رحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى أن التعارض أو التعارض على قسمين، مستقر وغير مستقر. أول صار البناء نتكلم في غير المستقر، قلنا غير المستقر هو ما يمكن فيه الجمع العرفي، بهذا الاعتبار يصطلح عليه سمي بغير المستقر حيث يمكن الجمع العرفي. وقلنا موارد الجمع العرفي على نحوين، بعضها واضحة وبعضها قد ينتابها شيء من الخفاء. ومثلنا للثاني الذي ينتابه شيء من الخفاء بمورد انقلاب النسبة. إذا فرض أن الدليل كان في المسألة روايتان، إذا كان هكذا فحينئذ واحد عام واحد خاص، فنخصص العام بالخاص. هذا واضح، جمع عرفي واضح، وتعارض غير مستقر واضح. لكن أكو بعض المصادق ينتابها شيء من الخفاء من قبيل مورد انقلاب النسبة، هذا قد ينتابه أنه العرف يجمع في مورد انقلاب النسبة، يخصص أحد الأدلة بالثاني، ثم النتيجة بعد التخصيص ينسبها إلى الدليل الثالث. هذا من موارد الجمع العرفي، قد ينتابه شيء من الخفاء. وكنا في صدد بيان المثال لذلك، قلنا عندنا في مسألة ملاقات النجاسة للماء ثلاثة أصناف من الروايات. الأول ما دل على أن الماء لا يتنجس إلا بالتغير، كما في رواية حريز: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه. هذه الرواية الأولى. والرواية الثانية الذي هي ناظرة إلى الكر: إذا بلغ الماء قدر كر فلا ينجسه شيء، يعني لا نجاسة ولا تغير أيضا، إيش بعد يستفاد بالإطلاق. هذه الطائفة ماذا؟ الثانية. والطائفة الثالثة واردة في الماء القليل، وأنه يتنجس بملاقات النجاسة بمجرد الملاقات، كما هو الحال في موثقة عمار الواردة في الإناءين. قلنا سئل يعني أبو عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر، أو قذر السشلون تنقل، لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما، قال يهريقهما جميعا ويتيمم. هذه دلت واردة إناء 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 وقع فيه القذر نجاسة، فالإمام عليه السلام حكم بمن بتنجس الملاقي للنجاسة إذا كان قليلا. إذن ثلاث طوائف من الأخبار عندنا، ماذا نصنع في هذه الحالة؟ طبيعي لو نظرنا إلى الأول مع الثاني ماذا كانت النتيجة؟ الأول ماذا؟ المدار على التغير. الثاني الذي كان يقول المدار على الكرية، إذا كر فما يتنجس حتى بالتغير، وإذا غير كر يتنجس، إذا كر لا يتنجس حتى بالتغير، وإذا غير كر فيتنجس بمجرد ماذا؟ إيه؟ ولو الملاقات، فضلا عن التغير. فنرى بينهما ماذا؟ معارضة. في مثل هذه الحالة نأتي ونقول بانقلاب النسبة. خب كيف انقلاب النسبة؟ نقول نأخذ الأول مع الثالث، مع الثالث شويونة أمر رجاء الجواب بسرعة ما يمكن. الأول الذي جعل المدار عليما على التغير، خلق الله الماء طهورا لا يغيره شيء، لا ينجسه شيء إلا ما غير إلى آخر. والطائفة الثالثة الذي هي واردة في من في الإناء إذا لاقته نجاسة، يعني في الماء القليل إذا لاقته نجاسة، فالإمام حكم بمن بالتنجس. حينئذ نأتي ونقول هذه الثالثة، الطائفة الثالثة هي أخص من الأولى، فإن الأولى بإطلاقها تشمل، بإطلاقها تشمل شقولا تشمل الكثير والقليل. فتأتي الطائفة الثالثة تخرج منها القليل من الطائفة الأولى، وتبقى الأولى الذي قالت خلق الله الماء طهورا لا ينجس شيء إلا ما غيره، تكون خاصة بمن فقط وفقط؟ خاصة بمن؟ بالماء الكثير، يعني الكر بعبارة الماء الكثير، إيه مو القليل. فإذن على هذا الأساس الأولى يخرج منها الماء القليل، فإن الطائفة الثالثة تخصص الطائفة الأولى. جيد. وبعدما صارت الطائفة الأولى مخصصة خرج منها الماء القليل، فحينئذ النتيجة صارت هكذا، غير القليل يعني الكر ما كان بمقدار كر فما زال لا ينجس إلا إذا، غير القليل لا ينجس إلا إذا فرض، إلا إذا فرض أنه تغير، إلا إذا فرض أنه تغير. هذا يعارض الثاني، النص الثاني. النص الثاني قال الكر ما يتنجس مطلقا، يعني حتى إذا تغير، فالنسبة صارت خاص وعام. فحينئذ نقيد الثاني الذي قال إذا بلغ كر لا ينجسه شيء، نخرج منه حالة التغير، نقول إلا إذا تغير. فإن النسبة بين الثاني والأول قد انقلبت إلى نسبة الأخص والأعم. فإذن على، وهذا إنما جاء من بركة، ببركة ببركة على الإجراء. ماذا إجراء؟ التقييد الأول، خصصنا الأول، خصصنا ماذا؟ الطائفة الأولى الذي قالت على أن المدار على التغير بغير القليل، لأن القليل بالطائفة الثالثة خرج. فالطائفة الأولى حينئذ تجعل المدار عليما على التغير، المدار ماذا؟ على التغير. بينما الطائفة الثانية أعم، تقول إذا كر، إذا كر لا ينجو، استغير أو لم يتغير، فيصير تصير الطائفة الأولى، الطائفة الأولى التي جعلت المدار على التغير وخرج منها ماذا؟ القليل، القليل خرج منها، الطائفة الثالثة ببركة الطائفة الثالثة تصير أخص فتقيد الطائفة الثانية. فالخلاصة هذه هي فكرة انقلاب النسبة، ومحصلها توجد ثلاثة أدلة، ثلاثة أصناف من الأدلة. النسبة بين بعضها وبعض أخص أعم مطلقا، والنسبة بين بعضها والبعض الآخر لين هي نسبة التباين. فحينئذ نحن نخصص الطائفة الأعم بالأخص، ولعله تنقلب النسبة بحسب النتيجة بينها بعد التخصيص وبين تلك الطائفة، فتحصل ماذا؟ تخصيص جديد لتلك الطائفة، كما وجدنا في هذا المثال. هذا مثال لانقلاب النسبة، هل مقبول أو غير مقبول؟ قد يدعى هو جمع عرفي، لكن كون جمع عرفي ليس من المصادق الواضح، احنا جبنا شاهد الى هذا. فحينئذ هل مقدار يعني عرضنا طبيعي استدرك فشيء اقوله في هذا المجال، هذا كله اذا فرض على انه كانت النسبة بين الأدلة كما ذكرت. أما إذا فرض أنه كان يوجد لدينا عامان، إذا كان يوجد لدينا عام وورد معمان عام واحد وورد عليه مخصصان، فهل نخصصه أولا بهذا ونلاحظ النتيجة بعد التخصيص مع الثاني، أو نخصص هذا العام في دفعة واحدة؟ نخصص العام بهذين الأخصين في آن واحد، لا أنه نخصص أولا بالأول بالخاص الأول ثم نلاحظ النسبة الحاصلة مع يعني بعد التقييد نلاحظها مع الخاص الثاني، لا لا لا، هذا ليس من انقلاب النسبة المقصود، هذا ليس من انقلاب النسبة المقصود. إذا كانت الدليلان الآخران إذا كانا أخصين خاصين هذا لا يأتي، بل نخصص العام دفعة واحدة بهذين الخاصة. إنما كلامنا كالمثال الذي أوردناه، النسبة لم تكن هي ماذا؟ نسبة الخاصين إلى العامين، بل كان ماذا؟ نسبة خاص إلى عام، ونسبة خاص من وجه عام من وجه إلى عام من وجه، فنسبة يعني بين أحد العام وأحد الخاصين نسبة العموم والخصوص من وجه، وبين العام والخاص الثاني عموم وخصوص مطلق، هذا يلزم الالتفات إليه، لا ما إذا فرض النسبة كما ذكرنا. زين جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه الآية الكريمة تبين حصول صراع ونزاع بين النفس اللوامة وبين النفس الأمارة عند كل إنسان. كل إنسان عنده نفس أمارة بالسوء ونفس لوامة. النفس اللوامة لعله العاقل مثلا، هو نقول العاقل، نزاع بينهما. النفس اللوامة تحاول أن تسحب المؤمن إلى الخير والسير على الخط المستقيم، بينما النفس الأمارة على العكس تدعو إلى عكس ذلك. فصراع مستمر في نفس كل إنسان بين هذين. طبيعي العقل يأتي ويقول الدنيا أيامها قليلة، ما الداعي إلى السير وراء النفس الأمارة بالسوء التي تجرني وتسحبني إلى نار جهنم، فسر أيها المؤمن وخذ بطريق المستقيم الذي أمرك الله به، فإن الدنيا أيام قلائل وتنتهي. كم نعمر؟ 100 سنة، 200 سنة، 1000 سنة عمر نوح، بالتالي موت موجود. أما تلك الحياة الثانية بعد الموت بعد يوم القيامة، تلك فترتها كم؟ 1,000,000؟ لا، ليست لها نهاية، هم فيها. هذا واقع، هذا واقع. إذن نحن بين أمرين من هذا القبيل، ونحن في قاعة امتحان. قاعة الامتحان أكو هذه القاعة المجازية الذي يذهب إليها الطلاب، وقاعة حقيقية وهي الدنيا، هي قاعة امتحان لنا جميعا. وهذه القاعة هي الدنيا بأجمعها، هي قاعة الامتحان. والنجاح الحقيقي هو ما كان في هذه المعركة بين النفس اللوامة وبين النفس التي هي بالعكس الأمارة. فلا بد للمؤمن في هذا المجال أولا يلتفت إلى هذا النزاع. إذا التفت إلى هذا النزاع وأنه في قاعة امتحان، هذا نفسه قد يساعده على أن يسلك الطريق الصحيح، وبالتالي يصمم من داخل على سلوك الطريق المستقيم، أو يحتاج إلى عامل مساعد حتى يصمم. من العوامل المساعدة، واحد من تلك العوامل المساعدة الذهاب إلى مقبرة وادي السلام. هذه إلى جنبنا مقبرة وادي السلام، بين فين وفين، مو دائما، دائما هم لا تذهب، لأن دائما إذا ذهبت يصير شيء معتاد. لا، تذهب في أوقات، بالشهر مرة، بالشهرين، بالثلاث أشهر مرور، حتى تستفيد، أستفيد أنا. هؤلاء من هم؟ هؤلاء من هم؟ هؤلاء مثلي ومثلك، أصبحوا الآن تحت الأرض، وأنا في أيام أخرى أيضا أصبح تحت الأرض. هذا يساعد على التصميم والقضية الثانية التي لا بد من الالتفات إليها هي الدعاء، الطلب من الله عز وجل في أن يساعدني هو. من دون مساعدته، هذه قضية مهمة، من دون مساعدته لا أتمكن من النجاح. فأطلب من الله عز وجل دائما أن يسددني في هذا الامتحان ويأخذ بيدي وأخرج ناجحا. القرآن هم ما تعلمنا هذا المعنى. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أروح ترى الجانبهن. فإذا أنت يا رب أريد، هذا قاعد يعلمنا هذا المعنى يوسف عليه السلام. وكل يوم في صلاتنا إحنا همات كذلك، بس ما نلتفت أحيانا. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط هاي اهدنا دعاء، اهدنا الصراط المستقيم هاي أيضا دعاء. فإذا التصميم زائد الدعاء إذا اجتمعا تكون النتيجة إن شاء الله صالحة. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وخذ بأيدينا إلى الطريق المستقيم بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.